إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
الماضي الحاضر،
برنامج يستعرض نماذج من صفحات التاريخ كان لها الأثر وما زال في الحاضر، نستخلص منها الدروس والعبر.
من إعداد وتقديم
إبراهيم الشرف. الماضي الحاضر
من إخراج
زكريا الهدف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامجكم الماضي الحاضر. أعزائي المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الطاعات، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن لا يخرجنا من هذا الشهر إلا ونحن من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. في حلقتنا هذه أعزائي المستمعين سنطرح منعطفا آخر ومنعطفا جديدا ومهما أيضا في تاريخ الأمة الإسلامية. أعزائي المستمعين، في عام 132 اختفت الدولة الأموية وقضي عليها بواسطة الدولة العباسية. في معارك متوالية سقطت فيها دولة بني أمية سريعا، وكان آخر خلفائهم هو الشخص المسمى بمروان الحمار أو مروان ابن محمد. هذا الرجل طبعا سمي بهذا الاسم ليس لغبائه، وإنما لمقاومته الشديدة التي حافظ بها على آخر أيام دولة بني أمية. ومن خلال القضاء على دولة بني أمية بدأ صعود وظهور دولة بني العباس. الإشكالية أو القضية أو المنعطف الذي حصل في تاريخ الدولة الإسلامية أو المسلمين في هذا العصر هو أنه هناك دولة تم تبنيها من قبل جماعة من المسلمين وهي بنو العباس. بنو العباس كانوا في البداية أتباعا للدعوات العلوية التي كانت منتشرة في أرجاء بلاد المسلمين، وتسعى للفكاك من الظلم الذي حل بالأمة الإسلامية وبالجماعات العلوية على وجه الخصوص، وتريد أن تنشئ دولة ذات حال أفضل من دولة بني أمية التي فعلا في الكثير من فتراتها أنهكت الأمة الإسلامية بشكل كبير. لكن الذي حصل أنه استطاع العباسيون أن يلتفوا في الواقع على الدعوة العلوية وأن يعلنوا الخلافة بدورهم لأنفسهم، ومن خلال إعلانهم للخلافة طبعا كانت هناك مواجهة أخرى بينهم وبين جماعات من العلويين مثل الإمام محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم ولدا عبد الله المحض. وهكذا توالت الثورات كما كانت في أيام بني أمية، استمرت كذلك في أيام العباسيين. وطبعا سعى العباسيون لقمع هذه الثورات وإخمادها في كل مكان من أماكن العالم الإسلامي. حديثنا هنا لا يتركز كثيرا على خلاف العباسيين مع العلويين بقدر ما نريد أن نصبه ونركزه على الخلاف أو انتهاء دولة بني أمية وبدايات نهضة الدولة العباسية. أعزائي المستمعين، الدولة الأموية عندما انتهت أو اختفت كان هناك عند الوعي الإسلامي بأن هذه هي الدولة التي كانت امتدادا كما يدعى لعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصر الخلفاء الراشدين، وبالتالي من المفترض أنه هذه الدولة يجب عليها كما تم التقعيد لهذه الدولة بأنها دولة شرعية ولا يجوز الخروج عليها، وأن من خرج عليها فهو باغ، مع أن بداياتها كما ذكرنا هي البغي بلا شك، كما ذكرنا في الحلقة السابقة أنه بإجماع المسلمين بأن معاوية هو وجماعته هم الفئة الباغية، ولكن يا سبحان الله بمجرد أن جلس هؤلاء على الكرسي الحكم أصبح كل من يخرج عليهم كما هو في فقه علماء السلطة والسلطان لا يصح أن يخرج عليهم، ويعتبر باغيا معاديا لله ورسوله شاقا لعصى الطاعة مهما كان ظلم وإجرام هذه الدولة وإجحافها بحق الإسلام والمسلمين، ومهما كان عدم التزامها بشريعة الله سبحانه وتعالى. وقد وضعت في هذا الجانب أحاديث تخدم هؤلاء الطغاة كما هو معروف. فالأمة الإسلامية إذن كانت تلتزم ولو ظاهريا باتباع بني أمية وأنه لا ينبغي لهم الخروج على هذه الدولة، وفي المقابل ينبغي محاربة العباسيين ومواجهتهم لأنهم هم البغاة الذين شقوا عصا الطاعة ويريدون أن يوجدوا صراعا داخل الدولة الإسلامية. بمجرد أن انتصرت الدولة العباسية وأصبحت هي مالكة القرار في العالم الإسلامي وسيطرت ووزعت الولاة في كل مكان وأصبحت البديل لدولة بني أمية، العقل الإسلامي المزيف حكم وقضى مرة أخرى بأنه ينبغي أن نطيع بني العباس وأن نلتزم بسيرتهم وأنهم هم الخلفاء الشرعيون وخلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعت كذلك أحاديث تخدم حكمهم وطغيانهم على الأمة الإسلامية رغم خيانتهم الواضحة لحلفائهم أو قادتهم الأصليين الذين هم العلويون، كما ذكر في التاريخ بأن أبا جعفر المنصور بايع حوالي مرتين لمحمد النفس الزكية، ومع ذلك بقيت شرعية هؤلاء في نظر هذا الفكر. مرحبا بكم أعزائي المستمعين ومجددا إلى برنامجي الماضي الحاضر. كما قلنا أعزائي المستمعين أنه في عام 132 هجرية تغيرت أحوال العالم الإسلامي بانتقال السلطة من بني أمية الذين حكموا حوالي 83 عاما وثمانية أشهر، وانتقلت إلى العباسيين، السلطة إلى يد العباسيين من أوائلهم أبو العباس السفاح، ثم انتقلت السلطة إلى أخيه أبو جعفر الدوانيقي أو المنصور كما هو مذكور في التاريخ. هذا الانتقال للسلطة كما قلنا أوجد نوعا من التناقض في الأمة الإسلامية كما سنتحدث عنه بعد قليل. هذا التناقض في الواقع ترسخ في العقل الإسلامي رغم كونه تناقضا، واستمر هذا التناقض ليس مرة ولا مرتين بل تكرر كثيرا، لأنه أصبح كالقاعدة الفقهية التي ينبغي أن يتبعها المسلمون. هذا التناقض هو كالتالي: الشخص الذي كان بالأمس باغيا يجب محاربته بالأمس. فرضا لو كنا في يوم الثلاثاء في تاريخ 15 من ذي الحجة مثلا، وكنا في هذا اليوم نحارب الباغي ألف الذي خرج على الحاكم باء بغض النظر عن أي تسميات، هذا الباغي ألف الذي خرج على الحاكم باء استطاع في اليوم التالي يوم الأربعاء مثلا 16 من ذي الحجة أن ينتصر على هذا الحاكم. هذا الشخص بالأمس هذه هو يوم الثلاثاء كنت من المفترض دينيا عند هؤلاء أن ينبغي علي أن ليس فقط أحاربه بل أتبرأ منه إلى الله، والله سبحانه وتعالى يكرهه ويبغضه ويجب علينا قتله وإلى آخره من كل الأحكام الشديدة تجاه هذا الشخص. والشخص باء الذي كان حاكما في يوم الثلاثاء أنا أتولاه وأشد عضده وأدعو له وكل ما يمكنني من وسائل أن أقدمها في نصرته يجب أن أقدمها له كدين بيني وبين الله. هذا الفكر الذي يطرح على الساحة للأسف الشديد، وهو فكر مغلوط بلا شك. يأتي يوم الأربعاء فتصبح المسألة مختلفة تماما، وإذا بالشخص الباغي وقد سيطر على الأمور يصبح ذلك الشخص الحاكم الشرعي الذي ينبغي أن أدعو له. بالأمس كنت أحاربه وأدعو عليه، اليوم ينبغي أن أنصره وأدعو له. بالأمس كنت أوجه وأكيل له الشتائم والتهم وأنه باغ وعاص، اليوم ينبغي أن أخاطبه بعنوان خليفة الله وخليفة رسوله. وإذا خرج عليه الحاكم باء الذي كان حاكما بالأمس وقد أسقط، إذا خرج عليه يصبح في يوم الأربعاء كنت أدعو له، أصبح وأنا أدعو عليه وأحاربه وأقاتله في صف هذا الحاكم الآخر. وفعلا هذا ما كان يحصل في تاريخ الأمة الإسلامية تبعا لقواعد فقهاء السلطة المتناقضة والتي فرقت الأمة الإسلامية وخذلتها بشكل كبير وشوهت صورة الحكم في الإسلام وأصبحت ذريعة في يد أعداء الدين وأعداء الإسلام. هذه التناقضات المضحكة المبكية وأمثالها هي التي جرت الأمة الإسلامية إلى ما عليه اليوم، كما سنتحدث عنه في الفقرة القادمة بإذن الله. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى هذه الفقرة من برنامج الماضي الحاضر. هلم بنا إلى استخلاص الدروس من هذه القضية، وهي كنموذج سقوط الدولة الأموية وصعود الدولة العباسية. وهناك نماذج أخرى على سبيل المثال أيضا اختفاء الدولة العباسية وظهور الدولة العثمانية أو الدويلات التي كانت محيطة بالدولة العباسية أيضا. ولعله من أجل صور هذا التناقض هو ما هو في عصرنا الحاضر من صعود الدولة الوهابية على حساب الدولة العثمانية. دولة آل سعود الوهابية صعدت في تناقض واضح وصريح وتكفير متبادل بينها وبين الدولة العثمانية، صعدت على حساب الدولة العثمانية بدعم من بريطانيا ومن ثم استمرارها على يد بريطانيا وأمريكا كذلك. ويلزم على حسب الفكر السابق الذي ذكرناه بأنه ينبغي عليك أيها المسلم، أنت الذي كنت تدين بالولاء للدولة العثمانية واليوم ما زال الكثير يدعون لعودة الخلافة العثمانية، أنت اليوم تحت سلطة الدولة الوهابية، وينبغي عليك أن تعادي الدولة العثمانية وتكفرها وتحارب ضدها وتحمل السلاح ضدها. وطبعا لو اتصلت الدولة العثمانية فينبغي لك أن تعود مجددا إلى الولاء للدولة العثمانية وأن تقاتل الدولة الوهابية وهكذا. بلا شك أن هذا التلاعب الكبير بولاء الإسلام والمسلمين لا يمكن أن يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى ومطابقا لمنهجه. الله سبحانه وتعالى الذي أمر بأن يسير الناس بالقسط، الذي أمر كما في قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون، لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر بالعدل ومن ثم يأمر بإطاعة الظالم، أن يأمر بالإحسان ومن ثم يأمر بتولي المسيء. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا التقلب والتلون والتناقض في حياة الإسلام والمسلمين. لا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى أن تبيع نفسك وولاءك لشخص كل ميزاته أنه هو الحاكم، كل ميزاته هو أنه السلطان، وإذا بك غدا تعادي نفس هذا الشخص لسبب هو نفس السبب الذي كنت تواليه له، أنه فقد هذه الميزة، ميزة السلطة والسلطان. فتحول هنا الإسلام والمسلمون إلى أشبه ما يكون بالمرتزقة عبر هذه القوانين، قوانين علماء السلطة الذين حولوا الإسلام والمسلمين إلى ألعوبة في أيدي هؤلاء الحكام، وأن من غلب فهو الحاكم الشرعي المقرر من قبل الله سبحانه وتعالى. الدرس الذي نستفيده من هذه الحادثة والحوادث المشابهة لها هي أنه لا يمكن أن يكون الإسلام إلا صاحب رؤية واضحة تعطي المسلم المكان الصحيح والاتجاه الصحيح الذي يتجه إليه، بحيث لا يغير مواقفه بتغير الحكام. الإنسان المسلم يغير مواقفه بتغير الظروف والشروط التي تحكم الموقف والتي يحكمها الله سبحانه وتعالى. وإلا في الأصل فموقف الإنسان المسلم ثابت مهما تغير الحكام ومهما تغير الطغاة ومهما تغيرت الحكومات. فلا يمكن للمسلم أن يوالي إنسانا مجرما مثلا مثل يزيد لأنه هو الحاكم، وإنما يخرج عليه الحسين عليه السلام الذي هو سيد شباب أهل الجنة يصبح خارجيا باغيا. هكذا عرف الإمام الحسين عليه السلام في فقه هؤلاء الطغاة وفي حديثهم وكلامهم وتعريفاتهم. ترى لو كان الإمام الحسين عليه السلام قد انتصر على يزيد، ألم تكن المعادلة ستتغير وكان الناس سيدينون بالولاء للإمام الحسين عليه السلام؟ هذا النوع من الولاء هو ليس الولاء الصحيح حتى ولو كان الإمام الحسين عليه السلام. الله سبحانه وتعالى لا يريد شراء ولاءات، الله سبحانه وتعالى يريد الولاء الصحيح له ولمبادئه ولمنهجه، ولا يريد الولاء للغالب حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى يريد الولاء لمن يستحق التولي، حاكما كان أو محكوما، غالبا كان أو مغلوبا، لأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. أما أن يتم التلاعب بشخصية الإسلام والمسلمين وعبر استخدام القرآن الكريم والأحاديث لتبرير حكم هؤلاء الطغاة والمجرمين، فإن هذا يشكل خللا كبيرا في شخصية الإنسان المسلم وفي سلوكه. وانظروا إلى يومنا هذا، هؤلاء المجرمون يروجون لنفس النظريات التي كانوا يروجون لها بالأمس. طاعة آل سعود من الله سبحانه وتعالى، الملك الملهم، فلان الخادم للحرمين الشريفين، لا يجوز الخروج عليه، بل لا يجوز انتقاده، بل حتى لو ارتكب الفواحش فإنه لا يجوز إلا الدعاء له. إلى هذه الدرجة وصل هؤلاء من الحقارة والإجرام بأن تدعو للحاكم الظالم الذي قال الله سبحانه وتعالى: وما الله يريد ظلما للعباد، فكيف يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى أن يكون خليفته على خلقه ظالما للعباد؟ أخي المسلم، فلنراجع أنفسنا ولنعرف لماذا يستغل هؤلاء الطغاة هذه المسائل الفكرية. إنما يستغلونها لأجل مصالحهم الشخصية ولأجل قتل الأمة والإسلام والمسلمين، ولهذا هم اليوم يحاربون الشعب اليمني، لأنه رفض الطغيان هؤلاء الطغاة، لأنه رفض هذه النظريات الفاسدة التي تجعله تحت أقدامهم دون مبرر لكي يسحق تحت أقدامهم. رفض هذا الشعب اليمني المجاهد إلا أن يكون وفيا ليس للحكام الظلمة، وإنما لمبادئ القرآن الكريم، ولكي يمشي على نهج القرآن الصحيح والسليم الذي فيه العزة كل العزة للإسلام والمسلمين. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقتنا لهذا الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين من الجيش واللجان الشعبية، وأن ينصر شعبنا اليمني المظلوم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة صوت الشعب قدمت لكم
الماضي الحاضر،
من إخراج
زكريا الهاتف.